أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
كلام فعلا في دراسة العوامل عوامل الانحراف، وذكر المصنف أن تثبيت العقيدة بشكل تام وفاعل لا بد أن يتم بمرحلتين. المرحلة الأولى الاستدلال على العقيدة وعلى الرؤية الكونية الإلهية، وهذا ما عمله المصنف في الدروس السابقة. والمرحلة الثانية هي التركيز وبيان نقاط الضعف في العقيدة المقابلة، فإن هذا عاملا آخر لتقوية وتثبيت العقيدة الصحيحة والحق. فمرحلتين، مرحلة تثبيت العقيدة أنه استدلال على، وهذا ما تم، استدلال على أصل وجود الخالق وإثبات صفات اللي ذكرها المصنف بالدروس السابقة، هذه مرحلة. المرحلة الأخرى هي بيان ضعف العقيدة المقابلة اللي هي الرؤية الكونية المادية. وبهذا الطريق قال المصنف لا بد من بيان عوامل الانحراف عن العقيدة الصحيحة. ذكر المصنف قال بأن العوامل متعددة وكثيرة، ولكن يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. المجموعة الأولى هي العوامل النفسية، والمجموعة الثانية عوامل اجتماعية، والمجموعة الثالثة شبهات أو عوامل فكرية. تقدم الكلام في بيان المجموعة الأولى وهي العوامل النفسية، وقلنا مرتكز العامل الأول هو التربية السيئة على اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية والميل إلى الراحة والميل إلى الدعاء، اللي هذا يدفع الإنسان نحو الارتخاء وعدم البحث والتحقيق وعدم التنقيب في الأدلة والمعطيات لكي يثبت العقيدة الصحيحة. ما يثبت، يميل إلى الراحة ويميل إلى الدعاء، وهاي كلها عوامل تدخل ضمن العوامل النفسية. طبعا ذكر هو اللي ذكره مو كل العوامل النفسية، وعوامل أخرى، ولكن بنحو المثال ذكر هذا المقدار. زين، النحو الآخر من العوامل هو العوامل الاجتماعية. يقول المصنف، هذا منا درسنا ذاك كله يعني تقدم بمقدمة، يقول المصنف أن الظروف والأوضاع بالمجتمعات عادة تسبب التأثير على العقيدة، وذلك فيما إذا كان المتصدون لأمر الاجتماع هم من يدعون تمثيلا للدين. وبالواقع أن تمثيل الدين من المتصدين والذين يدعون أنهم يمثلون الدين عادة والغالب في ذلك هو وقوع الخطأ، ووقوع الخطأ إن كان متعمدا أو الخطيئة إن كانت يعني مقصودة، وارتكاب المظالم والمفاسد التي تقع في إدارة الشؤون العامة. هاي الحالة يعني إذا كان المتصدين ممن يدعون الانتماء وتمثيلهم إلى الدين ويقع الخطأ في ممارساتهم، هذا عند بعض الناس الذين هم ضعيفي التفكير يكون هذا مؤثر على العقيدة. كيف؟ يقول بأن هؤلاء من يمثل الدين، فإذا كان من يمثل الدين هو يخطأ وهو يرتكب المظالم والمفاسد، فهذا إنما ارتكب الخطأ لأن الدين خاطئ، لأن الدين خاطئ. فلا يستطيع الفرز بين من يمثل الدين ويدعي تمثيل الدين وبين من وبين الدين نفسه. وهذه يعني فكرة يعني واقع بالخارج وملموسة بتجاربنا الحياتية اليومية. فكثير من الناس يقول بأن زيدا الكذائي هذا خطأ، إذن هو الدين اللي موزين مو زيد اللي موزين. هذا طبقة معينة من المجتمع معتد بها، اللي هي طبقة يعني ما تدقق بالأفكار أو لا أقل هي تخضع للضغط العام والجو الإعلامي في عدم التفرقة بين من يتلبس بالدين ويدعي الدين وبين نفس الدين. فإذا هذا العامل عامل أساسي وواضح التأثير بحياتنا العملية. تقدر تنطينا مثال أيها المصنف؟ قال لي أقدر أعطيكم مثال مو من مجتمعاتنا، من مجتمعات أوروبا. قال كانت يعني أيام الثورة التنويرية قبلها كانت يعني سلطة للكنيسة، والكنيسة كانت تدعي أنها تمثل الإله وتحكم باسم الإله، وكانت حكومات الكنيسة حكومات تقصر الناس وتضغط على الناس وتمارس ممارسات سيئة. فعند ذلك حدث ردة فعل، احنا بينا هذا المطلب في دروس سابقة، حدثت ردة فعل من الناس على سلطة الكنيسة اللي تدعي أنها تمثيل الرب، فصارت ردة فعل عن الدين نفسه. قالوا هذا الحكم الإلهي معقولة؟ إذن هذا ماكو دين صحيح. ما فرقوا بين القائمين على الكنيسة وبين نفس الدين، بين وجود الإله وبين من يدعي تمثيل الإله. طبعا وهذا طبعا مثال تاريخي حاضر بين يعني كتب التاريخ وملموس لحد الآن إلى ارتداداته بالواقع المعاش. فالثورة الصناعية قامت ضد ممارسات خاطئة، وأسبابها كانت أسباب من ضمن الأسباب أسباب اجتماعية. فأكو كان قصر لسلطة الكنيسة، فالناس رأت بأن الكنيسة لا تحكم بالعدل والإنصاف، فثارت قالت بأن الكنيسة لا تحكم بالعدل والإنصاف، فإذا الكنيسة دينها ومسلكها خاطئ. فما فرقوا بين الحكام مال الكنيسة وبين نفس الدين، أنكروا وجود الله وصارت موجة إلحادية وبعدوا عن الإيمان بالعقيدة الإلهية. وهذا طبعا هم يفيدنا من جهة درس آخر، بأنه إحنا من يمثل الدين مو أي واحد يجي يدعي تمثيل الدين، لا، من يمثل الدين هو الدين نفسه أو من يمثله حقيقة اللي هو منصب من قبل الله، حيث قال القرآن الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى أيضا في آيات أخر ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وآله إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. فالممثل الصحيح والذي يمثل الدين الحق هو المعصوم، غير المعصوم يمثل الدين بقدر انتمائه والتزامه بالقوانين الإلهية. هذا يعني القاعدة الفكرية اللي نبني عليها والقاعدة الاعتقادية اللي نبني عليها أصلا أفكارنا واعتقاداتنا. أي واحد شرفيته بشرف الانتماء إلى الدين وبشرف تمثيله والتساقه بالمعصوم، أما غير ذلك إذا انحرف هذا يمثل انحراف نفسه ما يمثل انحراف الدين. زين، فالواقع التاريخي ينقل لنا بأن ممارسات الكنيسة كانت تمثل عاملا اجتماعيا في التأثير على عقيدة الناس، لأن الناس بسبب ضعف تفكيرها وعدم التفريق بين من ينتمي إلى الدين وبين الدين نفسه، حملت الأخطاء الواقعة من الكنيسة بالخارج حملتها لنفس الدين. فهذا إذن عامل أساس وعامل اجتماعي في سبب الانحراف. المصنف في ذيل هذا المطلب يقول: إذن من الضروري للممثلين للمنتمين إلى الدين ومن يمسك زمام الأمور وله سلطة في دائرة معينة، سواء كانت سلطة دينية أو سلطة سياسية أو سلطة اجتماعية، هذا كون يلتفت إلى أن أفعاله قد تؤثر على عقيدة الناس وقد تؤثر سلبا أو إيجابا. إذا مثل الطريق الحق تقول الناس شوفوا هذا أسوة حسنة وبالتالي يمكن الاحتداء به والدين مالته دين صحيح، أما إذا كان عمله سيء والعياذ بالله وممارساته خاطئة يكون وبال على نفسه أولا ووبال على الدين ثانيا. فمسؤولية المتسنمين زمام الأمور مسؤولية كبيرة من هذه الجهة، فلا بد أن يلتفتوا إلى أن تصرفاتهم وممارساتهم قد تؤثر سلبا أو إيجابا على الدين، وهذا اللي تصرفاته وممارساته الشخصية تأثر هذا يكون يشعر بأهمية هذه المسؤولية. هذا النحو الثاني من الظروف والعوامل. خنطبق حتى ناخذ العامل الثالث. قال: العوامل الاجتماعية اثنين، أي الظروف والأوضاع الاجتماعية السيئة التي تظهر في بعض المجتمعات والشعوب. حيث شلون هاي الظروف تأثر؟ قال: حيث يكون لمن بأيديهم زمام الشؤون الدينية دور في حدوثها أو اتساعها، وفي مثل ذلك وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيع الرؤية الصائبة على الكثير من المدققين والملتفتين من قاصري النظر، الناس البسيطة اللي ما تفكر بين فعل المتدين وفعل المنتمي إلى الدين ونفس الدين، وضعاف التفكير ولا يمكنهم البحث بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف. يقول لك لا، هو هذا الدين هو هيك أمور، ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها الحوادث السيئة يلصقون هذه الأوضاع بالدين. شنو اللي حصلناه من الدين؟ كلمة سامعينها كثيرا. ويتوهمون بأن المعتقدات الدينية هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع السيئة، ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين. هذا إذن هو العامل الاجتماعي. مثال ضرب لنا شيخنا، قال: والظروف الاجتماعية التي عاشتها أوروبا في عصر النهضة أمثلة بارزة لمثل هذه العوامل. شلون؟ قال: فإن مواقف الكنيسة السيئة في مختلف المجالات الدينية والقانونية كانت تفرض قوانين على الناس وضرائب، والسياسية كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن المسيحية بل عن الدين بصورة عامة. قلنا احنا هذا ارتدادات الفعل حول أفعال الكنيسة ما اقتصرت بس على الكنيسة، اقتصرت على الدين كله، نكره أصلا وجود الله، بل صدروا هذا النفور عن الدين إلى النفور عن الإسلام أيضا، مع أن الفارق واضح بين حكم الكنيسة وحكم الإسلام. زين، بل هذا إرشاد ذكر المصنف تنبيه يعني. وقال: ومن الضروري لكل القائمين على الشؤون الدينية التنبه إلى تأثير هذه العوامل ليدركوا بعمق موقعهم بين الناس وخطورة مهمتهم وأهميتها، لأنها تأثر بالنتيجة على عقيدة الناس، وليعلموا بأن أخطاءهم يمكن أن تؤدي إلى ضلال المجتمع وتعاسته. هذا بالنسبة للعوامل الاجتماعية. ضرب لنا يعني نقلنا عامل وهو سلطة المتدينين، إذا كانت خاطئة فإن بعض الناس قليلي ضعيفي التذكير ما يفرقون بين فعل المتدين وبين نفس الدين، فيحملون أخطاء المتدين لمن؟ للدين، هذا يسبب نفور عن ويسبب انحراف عن العقيدة الصحيحة. زين، النحو الثالث من العوامل أو المجموعة الثالثة هي العوامل الفكرية. العوامل الفكرية لا سيما بهذا وقتنا، يعني زمان التواصل الاجتماعي، شبهات فكرية كثيرة ومتنوعة، ومئات بل قد تصل إلى آلاف الشبهات يومية تطرق بعضها على الإنسان اليوم مباشر وعقبه وكذا. فهاي شو طبعا هاي شبهات متنوعة، راح يذكر لنا المصنف خمس أقسام من هذه الشبهات، خمس أنواع وغيرها من الأنواع على نحو المثال. هاي الشبهات إذا يعني واحد مو متخصص مو باحث مو عالم يصعب عليه ردها، فبالنتيجة هاي الشبهات إذا ما قدر يردها وهو يواجهها يوميا راح تتراكم عنده حالات الوسوسة وحالات الشك. هسه لو إذا هو ما يقدر يستدل عليها ويبطلها، فإما أن يضعن لهذه الشبهات ويعتبرها عقيدة في قبال العقيدة الصحيحة، أو لا أقل تورث عنده تردد وشك في داخل ذاته، وإن كان قد ما يصرح بهذا التردد والشك. تشوف هذا كثير من الشباب، لعله ببالكم كل واحد مواجه واحد أو اثنين أو أكثر، تشوف عنده يعني خليط من الأفكار عبارة عن فوضى فكرية بذهنه، شبهات يعني اللي هي بالحقيقة بالتأمل بعدنا تأمل يقدر واحد يجاوب عليها، بس تشوف لأن هو ما مفكر بردها أو ما يقدر على رد هذه الشبهات، هاي تتراكم 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 إلى أن تورث عنده حالة من الوسواس الفكري على تعبير المصنف. وسواس فكري بعد ما يقوم يثق بأي دليل، لأنه هو عبارة عن كود من الشبهات، وهاي الشبهات متراكمة بعيد قام ما يصدق بأي نتيجة، أي نتيجة تطرأ إليه سواء كان دليل حق أو دليل باطل، يبقى حال الشاك دائما ما عنده جزم بالأشياء. فالمصنف يقول هذه الشبهات الفكرية إذا لم يكن قادرا على دفعها ومواجهتها، فإما أن يكون يؤمن بها يخضع لها، أو لا أقل يعيش حالة الحيرة والتردد إذا ما قدر يردها، تبقى هاي مؤثرة عليه، يعيش حالة الحيرة والتردد. هاي الشبهات يقول أنواع وأشكال، منها شبهات تدفع الإنسان نحو الميل المادي اللي هو راح يذكر بعضها، بأنه إحنا نؤمن بما وراء الطبيعة، شنو ما وراء الطبيعة؟ هاي الأشياء الموجودة هاي اللي نشوفها ونحسها ونلمسها، أما ما وراء الطبيعة هذا شنو يعني؟ معقولة واحد يؤمن بشيء هو خلقه ما وراء الطبيعة يعني ما موجود الآن ما نحس به؟ شوف المغالطة، ما موجود يعني ما نحس به؟ فقارن بين الموجود وبين المحسوس، ماكو داعي نؤمن بهيج عقيدة. هذا إذا ما قدر يرد عليها ويبين وجه المغالطة بها، راح تكون عنده إما أن يخضع لهذه الشبهة أو لا تبقى عدة في ميدان التردد والحيرة، هاي تتراكم وراها واحدة ثانية وثالثة وعشرة وعشرين وخمسين إلى أن يصير هو عبارة عن كتلة من الشكوك، وهذا واضح. هذا نحو من الشبهات. الشبهات الأخرى من المعتقدات الخرافية، بأن هناك إله الخير مثلا وإله الشر، هاي شبهات خرافية، بأنه يعني أمور تأثر على العقيدة من خلال الخرافة. بعد الشبهات اللي تفسر الدين بتفسيرات خاطئة، شبهات ناتجة عن الفرضيات العلمية. يعني أكو فرضية علمية لا سيما الفرضيات القانونية وغيرها، بأنه من حقوق الإنسان أن يتمتع بكل ما يراه مناسبا له وحق، ومن هنا فتحوا مجالات التحديد بالحرية والحرية المطلقة والحرية اللي باب السلطة والحرية اللي باب الجنس وباب التصرف بالأموال، وفتحوا الأبواب على المثلية وغيرها، والمشاكل اللي موجودة كشبهات. فهاي الفرضيات العلمية والنظريات اللي هي يعني لم يتم، ومن قال فرضيات فرق بين النظرية والفرضية، الفرضية ما مستدل عليها بشكل صحيح بعد، مو تام، باقي فرضية قابلة للأخذ والرد، يمكن أن يقام عليها الدليل ويمكن أن يقام ضدها الدليل. فإذا أنواع من الشبهات، هاي الأنواع من الشبهات إذا نوع واحد من عندها أو نوعين أو ثلاث أنواع، هاي الأنواع تتراكم يصير عبارة الإنسان عبارة عن كتلة من الشكوك، وإذا كان كتلة من الشكوك بعد يصير عنده وسواس فكري، وهذا الوسواس الفكري يقوم ما يؤمن بأي برهان يقام إليه. لو يجي مثلا فلان من المنظرين الإسلاميين، لو يجي باقر الصدر أو العلامة الطبطبائي يقيم له البرهان يقول له ها يجوز ويجوز لا مثلا، ليش؟ لأنه هو ممتلئ من الشبهات. هذا الشراب له، يراد له علاج فكري بأنه يدرس المنطق، يدرس شلون يعني أصول الأفكار تناقش، شنو المشاكل اللي يمكن أن تعالج كمبادئ حتى نؤمن بالنتائج مالتها. هذا يراد له صياغة فكرية من أول الأمر، يعني يراد له أحسن ثرمة فكرية. تعبير اللي دول عندنا المنهج الشك، منهج الشك منهج فكري، والسفسطائية منهج الشك يشككون بكل شيء. ليش؟ لأنه هي هاي أوهام قاموا ما يؤمنون بالنتائج اللي يمكن توصل إليها، فقالوا ما يمكن الإيمان بأي نتيجة يقينية. العلامة الطبطبائي وغيره طبعا الشيخ الرئيس قال هذول ما يحتاج لهم يعني تعليم، دول يحتاج لهم تأديب. التأديب يقول هذا، يقول مثلا أنت موجود، يقول يمكن أنا موجود ويمكن لا، يا بل الواقع الخارجي موجود، يجوز موجود أو يجوز لا. يقول هذا إما أن تكويه بالنار، تقول له هاي النار موجودة لو لا وتكويه بالنار، هذا تأديب مو تعليم. أو تلقيه مثلا بمكان وتلقي تدع لي أسد مثلا سبع مثلا، شوف يفر من الأسد، لو يقول لا احتمال ما موجود هذا الأسد، فيقول هاي قضية يكون يرجع للوجدانيات حتى هو يقتنع بأنه هذا ما يقوم به من الاعتقاد ومن التشكيك هو أمر فاسد ومبتني على فساد. فدول يحتاج لهم إلى تأديب، ما يحتاج إلى تعليم يعني كوي يقول بلش اسمه زين. يذكر بعد مطلب أخير، يقول إحنا ذكرنا كم مجموعة من العوامل، عوامل نفسية وعوامل اجتماعية وعوامل، قال هسه الشبهة والانحراف قد يكون ناشئ من نحو واحد من أنحاء العوامل، مثلا عوامل اجتماعية هاي بوحدها هي سببة الشبهة، وقد يكون من نحوين، عوامل اجتماعية وعوامل فكرية مثلا، أو من ثلاث عوامل، عوامل نفسية هو يعني يميل إلى الراحة، وعوامل اجتماعية ذول المتسلطين واللي يقولون بأن احنا نمثل الدين هم أصلا عندهم فساد وعندهم انحراف وعندهم كذا، هاي عامل اجتماعي. وكذلك هو عنده ضعف بالاستدلال والتفكير، وأكو شبهات فكرية انطرقت عليه فاجتمعت العوامل وأدت إلى الانحراف، فقد تتلاقح هذه العوامل وتنتج الانحراف. هذا المطلب الأخير اللي ذكره المصنف. قال ثلاثة العوامل الفكرية، أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين أو يقرأها بالدائم مواقع التواصل، لكنه لا يمكن مواجهتها. ليش؟ لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، هو مو من أهل الاستدلال، إنسان بسيط عامل مثلا أو كذا، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا هذا الخضوع أو كثيرا، أو الشبهات قليلة أو كثيرة هم يصير، وعلى الأقل تكون السبب في حصول حالة الاضطراب. هسه مو يخضع، لا، اضطراب يصير عنده والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له بالعقيدة الصحيحة. ويمكن هاي العوامل، أقسام العوامل ذكرنا بعضها، طبعا يمكن أن نلاحظ بعد أكثر هذا من يعني اللي ذكرهم مصادق بنحو الاستقراء، ومو استقراء تام، استقراء ناقص. قال ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية. شلون نؤمن بعالم موجود هو خلق هذا العالم المادي، هو مو مادي، يعني ما ينشاف ولا ينحس ولا ينشم ولا يذاق، شلون؟ هذا نحو من الشبهات. والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، والشبهات الثالث، والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة. يعني يجي واحد يستدل على وجود الله ويقول الله موجود بالسماء مثلا، يجي واحد يقول إذا الله موجود بالسماء يعني ما موجود بالأرض، هاي شبهة، إذا موجود بالسماء يعني ما موجود بالأرض، وإذا ما موجود بالأرض فأنا ما عنده سلطان عليه، فيمكن أن ما أعتقد به وما ألتزم بأوامره ممكن، أو الله خلقني، هاي شبهة التفويض، الله خلق الكون ورفع يده من الكون فبالتالي هو ما مسلط على فعلي فأنا مختار في فعلي وكيف يتصرف، ما ملزم بأن ألتزم بالتعالي، وهكذا. بل والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة. أربعة، والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة والعدل الإلهيين. هاي شبهة المعاصرين احنا مال الزلزال، قالوا الزلزال شلون هذا زلزال يعني معقولة الله يسوي الزلزال؟ إذا الله موجود شلون يسوي الزلزال؟ ما قدروا يفسرون هاي المسألة. زين، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية، فرضيات عبر عنها، بل مو حقائق ولا نظريات، فرضيات، حيث يفهم البعض منها معارضتها للمعتقدات الدينية. والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية. قانونية مثلا القصاص والرجيم والكذا، لا تقول لك انت شلون يعني هاي حرية، انت شلون تمنعه من ممارسة حريته الشخصية والجنسية وحقوق الإنسان وكذا، ترجمون المرأة والحقوقية والسياسية وهكذا. مطلب أخير، وربما هناك عاملان، عامل من العوامل الاجتماعية والفكرية، أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك أو الجحود والإلحاد. هسه مرة تردد ومرة لا جحود، فيلاحظ أحيانا بأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد، إعداد يعني سبب معد لظهور الشبهات والأوهام. عامل نفسي هو، لأنه مريض يحب الراحة، مريض نفسي أقصد، يحب الراحة، يحب الكذا، هاي سببت له شكوك ببعض الأحيان والأوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري، فوضى فكرية عايش. ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض، سماه مريض، مو بس المرض بالبدن، المرض حتى بالفكر، حالة الشك. فلا يقنع بأي دليل أو برهان لو أي واحد يقيم له. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لا بأس بالصلاة عليه. النبي كان صلى الله عليه وآله كان يعرض الأدلة والبراهين على العرب، بعض يعني جفاة العرب، وكان يرفضون البراهين، بل يقيم لهم المعجزات على مع البراهين، معجزات على إثبات وجود الله وعلى صحة الرسول ووجود المرسل، براهين. ومن النبي صلى الله عليه وآله ما قبلونه. ليش؟ لأن هم بعد عايشين بحالة، طبعا إذا ما قلنا هم معاندين، عايشين بحالة شك ومرار، فلا يقنع بأي دليل أو برهان حتى لو كان القائم على الدليل هو النبي صلى الله عليه وآله. كما هو الملاحظ في المصاب بالوسواس في العمل. مثال يقول أعطيكم مثال، عندنا أحيانا واحد عنده وسواس بالعمل، بالعبادات، بالكذا، فإذا تطهر بدنه أو إيديه لو يطهر 10 مرات هو يبقى شنو؟ يشك. أو مثلا أكو يلفظ الفاتحة أو التكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر، ويعيدها وكذا، ما يقنع بأنه عبارته الصحيحة. يقول يضع يده 10 مرات يغسلها وهو بعده ما مقتنع بأنه يده تطهرت. يقول دول اللي عندهم وسواس فكري، نفس هذا الوسواس بس بالجانب الفكري، ما يقنعون بأي برهان يقام لهم. قال كما هو الملاحظ في المصاب بالوساوس في العمل، حيث لا يمكنه أن يثق بصحة أي عمل يمارسه، فنراه يغمس يده في الماء 10 مرات، ولكنه بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده، مع أن اليد ربما تطهرت في المرة الأولى. مطلب أخير بهذا الدرس مواجهة الانحرافات. المصنف يبطي قاعدة لطيفة، بالقاعدة اللطيفة هاي يقول احنا يمكن إذا أريد نواجه الانحرافات كون نصير عندنا خبرة نحلل سبب الانحراف. هذا من قال إن الله ما موجود ليش؟ أو قال إن القرآن مصنوع بشري ليش؟ أو قال بأن النبي يخطأ أو متوهم ليش؟ يقول هذا يمكن أن نحلل المسألة، أو أنه لا توجد عصمة لأهل البيت أو هكذا. ليش؟ يقول إحنا كنا أول مرة حتى نواجه هاي المشكلة، مشكلة فكرية، هذا جاي يقول بأنه الله ما موجود. يقول لابد أن نحلل هاي المسألة ومنشأها شنو، والمناشئ قلنا بحسب المجموعات، إما منشأها نفسي عامل نفسي، أو منشأها عامل اجتماعي، أو منشأها عامل فكري. إذا حللنا الفكرة وعرفنا منشأها نعالج المنشأ، إذا عالجنا المنشأ راح يكون معالجة نفس المشكلة يسير وسهل. فقال إذا لقينا أن الفكرة ترجع إلى عامل نفسي، كن عالجها أولا بالتربية الصحيحة. لذلك احنا قلنا هذا ما يراد له تربية، قال العلامة ما يراد له تربية، يراد له ما يراد له تعليم، يراد له تأديب وتربية، كون التربية الصحيحة. وبعد وكون النبه بأنه ترى هاي الشبهات والأمراض النفسية لها آثار وخيمة تأثر على عقيدتك وتوديك إلى جانب الشك والحيرة وتخليك وسواس فكري. هاي معالجة المرض إذا كان الشبهة إذا كانت من مرض نفسي. أما لو كانت الشبهة من حللناها كانت ترجع علما إلى سبب اجتماعي، هذا شاف المنتمين إلى السلطة يمثلون الدين، يدعون تمثيل الدين، فقال بأنه ما دام هذول يمثلون الدين وهذول جاي يخطئون ويظلمون ويفسدون، إذن الدين هو دين ظلم ودين فاسد ودين يدعو إلى الانحراف، فهو ليس دينا حقا. يقول المصنف إذا كانت الشبهة من هذا القبيل، إحنا كون الآن جاء أولا أن نمنع حدوث هكذا وقائع اجتماعية، يعني كون بكل طريقة نقف من يريد أن يمثل الدين نقول لا تمثل الدين أنت، إذا تريد تصدر روح مثل نفسك أو تمثل الدين بشكله الصحيح، لا تلتزم بما يأمرك به الدين وتتصدد صد ماكو مشكلة، أما أنت يعني تمثل انحرافاتك وكذا ومع ذلك تدعي بأنك تمثل الدين، هذا مو من حقك، نمنعك، نمنعه قدر الإمكان. هاي خطوة أولى، كون دول اللي يمثلون الدين بشكل منحرف نمنعهم من التصدي قدر الإمكان، هاي معالجة. المعالجة الثانية أن نوضح فكرة أساسية لمن هذا اللي هو وقعت عنده الشبهة مو للمتصدي بعدها، بالليابة بأنه أكو فرق أساس واضح كون أنت تفرق به، هذول ترى ما يمثلون إلا أنفسهم ومسلكهم ومصالحهم الشخصية، ما يمثلون حقيقة الدين، اللي يمثل الدين هو المعصوم فقط وفقط. وهذا يعني عوامل تاريخية تذكرنا من هذا القبيل كثير، هذا اللي هو ينقل الرواية يقول في معركة الصفي في معركة الجمل يقول أتبع وأنظر إلى الأصحاب طلحة والزبير وفلان 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 وعائشة زوج النبي وشخصيات كبيرة بهذا الاتجاه مع الجمل، وفي قبال هذا هم أمير المؤمنين وكذا من الأنصار وبعض المهاجرين، يقول فصرت أقدم قدم وأخر أخرى، منين جاء شك وشبهة، لأنه قاس الدين دائما بالرجال، قاس الحق بالرجال، يقول قمت أقدم قدم وأخر أخرى، فسألت أمير المؤمنين يقول فبان لي، قلت لي يا أمير معقولا ومضمون الرواية معقولا قاتل ذول الأصحاب فلان وفلان 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 ذول بذاك الاتجاه تريدنا نقاتلهم؟ فطال أمير المؤمنين قاعدة قال الحق الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، مضمون الرواية، فالميزان هو الحق، بعد هذا اللي متصدي هو قد يلتزم بالدين وقد لا يلتزم بالدين اللي هو الحق، فالميزان هو الحق، الحق وحد شيء وتمثيله من الناس العاديين شيء آخر. نعم المعصوم دل الدليل على أنه ممثل للدين بالآيات اللي ذكرناها، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرسول ايش قال؟ أني مخلف فيكم وتارك كتاب الله وأتركي ما أن تمسكتم، معصوم دل الدليل على أنه ممثل للدين، علي مع الحق والحق مع علي، هذا الدليل دل عليه، أما سائر الناس لا خطأهم هم يتحملونه والزين هو يتحمل الدين. قال وكذلك ها، فإذا كانت الشبهات شبهات فكرية اجتماعية عفوا، كون نفرق نقول له أيها المشتبه فرق بين من يمثل الدين وبين الدين نفسه، الدين لا يمثله الناس العاديون يمثله فقط المعصوم، فإذا انحرف بعض الناس لا يعني انحراف للدين. النحو الثالث من الشبهات الشبهات الفكرية، يعني إذا حللنا الشبهة ورجعت الشبهة بحقيقتها إلى شبهة فكرية لا شبهة نفسية ولا شبهة اجتماعية سببها وإنما هي شبهة فكرية، يقول هذا يكون الراجع أولا حلولها بهاي الطريقة، نميز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة، هذا حتى نميز بأنه نقول له يا بترى المعتقد الصحيح كيت وكيت والمعتقد الخرافي كيت وكيت. هذا واحد. اثنين نريد نستدلكم نستدل باستدلالات قوية ولا نستعمل الاستدلالات الضعيفة. وهذا طبعا واقع بأنه نشوف بأنه واحد من يريد يصدد مواقع التواصل وما عنده إمكانية أن يرد الشبهات اللي تتوجه إلى من القوم الآخرين مثلا السنة أو الإلحاديين أو كذا، شوف ردوده ضعيفة. فهذا إذا ردوده ضعيفة قد شو يسوي؟ تأثر سلبا على نفس الاعتقاد. هو قد يكون اعتقاده صحيح ومطابق للواقع، ولكن طريقة إبراز الأدلة والبراهين طريقة مو منتظمة، هاي تسبب مشاكل بنفس الاعتقاد. الناس تقول هذا هذا عقيدته مو صحيح، ما يقولون هو عقيدته صحيحة بس الاستدلالات ضعيفة. هذا واحد. والثالث كون نبين بأنه هذه نقطة مهمة، بطلان الدليل أو ضعف الدليل لا يكشف بالضرورة عن ضعف المعتقد والمدعى. قد يكون المدعى متين ولكن الاستدلال الذي أقيم عليه استدلالا ضعيفا يمكن المناقشة فيه. مثلا واحد يستدل على عصمة أهل البيت يقول ليش هم غير أبناء علي بن أبي طالب مثلا، وشنو ولا أبناء علي بن أبي طالب؟ هذا الدليل على العصمة؟ غير أبناء فاطمة الزهراء؟ مو دليل على العصمة هذا. أصلا من يجي واحد يستدل يقول ينقض عليه يقول فلان وفلان محمد بن الحنفية وغيره مثلا هم ابن علي بن أبي طالب ولكن ليس بمعصوم، ثم تقوله فشوف هذا بطلان الدليل أو ضعف الدليل لا يعني عدم أحقية المدعى. المدعى إلى براهين ثابتة في حقه وفي بابه، فمن تجي تستدل أنت بطريقة غير منتظمة وغير سليمة راح تأثر بالنتيجة على الاعتقادات وتسبب شبهات فكرية، لأن أنت خليت الميزان هو أنه ابن علي بن أبي طالب. زين ليش الرسول صادق؟ ليش الرسول هو فعلا رسول الله؟ قال لأنه هو قال. شنو هو قال؟ لا هو قال مو هو الدليل، أكو أدلة دلات قبل ذلك، قبل هاي المرحلة على صدق الرسول وعلى وجود المرسل. هاي الأدلة والبراهين هي اللي ثبتت أن قول النبي صلى الله عليه وآله هو حق. هاي اللي قال بعد ذلك من آمنا بإثبات المرسل وصدق الرسول، قال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن عباس، عفوا مو عبد الله، عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله، يكتب المحادثات ويكتب الرسائل. فقريش قالوا له بأن شاف النبي ما يكتب، قال له يا ابن عبد الله ابن عمر، قال له لما لا تكتب؟ أراك لا تكتب. قام ما يكتب للنبي، كان يشحش النبي يكتب. قال يا رسول الله إن قريش يقولون إن رسول الله بشر ويتحدث في الغضب والرضا، يعني نوبات يغضب يقول شغلة وبعدين يتندم عنها، يتحدث في الغضب والرضا، فامتنعت عن الكتابة. لأن تجوز تغضب واكتب شيء أنت ما رايده، أو ترضى واكتب شيء وأنا ما. قال لي يا عبد الله اكتب، والله لا يخرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه يا رسول الله. فإحنا صدق الرسول أثبتت عليه أدلة أخرى أو براهين تمت على أن الرسول صلى الله عليه وآله صادق في مدعاه، صادق في كلامه، مو لأنه هو قال. أدلة وبراهين ثبتت هذا المدعى وثبتت وجود الصدق. فقصدي أنه الطريقة غير الصحيحة بالاستدلال قد تولد شبهات عند المتلقي يمكن أن ينقض عليها. مثال هذا الواضح اللي هو ليش الأئمة معصومين؟ لأنهم أبناء علي عليه السلام أو ابناء فاطمة يمكن أن يناقش بأنه البنوة مو سبب للعصمة، لا سبب للعصمة شيء آخر. زين، مواجهة عوامل الانحراف، نطبق هذا المقدار. قال: بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، عوامل فكرية نفسية اجتماعية، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاج خاصة بحسب العامل والمؤثر والمنشأ لهذه الشبهة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها أولا بالتربية الصحيحة، بعد والتنبيه إلى الآثار السلبية لها طريقتين كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام به، آثار سيئة. وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف، يعني المتصدين لهذا الشأن يقولون لو ما تمثلون الدين لو ما تتصدون باسم الدين، هذا منع من حدوث هذه الظروف. أو نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، تصرفاتهم هم يتحملونها. بعد والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم هذا التنبيه عليها ثمرة إليه، شنتج؟ ينتج عدم خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل، يعني يكون ما منهزم داخليا من تقول يا ترى اكو فرق بين فعل هذا اللي يدعي تمثيل الدين وبين الدين نفسه. نتوضح له هاي الفكره بعد يقول لك هذا ده خطا، فهو يتحمل خطا، ليش انا احمل الدين مسؤوليه الخطا. وكذلك يلزم اتخاذ اساليب سليمه ومواقف صائبه من مضاعفات واثار العوامل الفكرية، إذا كانت الشبهة ترجع إلى العوامل الفكرية. مثل إيش؟ قال: كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة، يكون الميز، أو اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. جيب لك دليل مو منطقي ومو صحيح وثبت فيه معتقد صحيح، يقول هذا خطأ، تكون جيب لك دليل محكم فيثبت فيه العقيدة. وكذلك طريقة ثالثة معالجة الشبهات الفكرية، يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، شنو الحقيقة شيخنا، وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى. عصمة أهل البيت عليهم السلام إذا ناقشنا بدليل الوراثة اللي ذكرناه مو معنى أن العصمة مثابتة، لا لها أدلتها. ومن الواضح أن البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها، هذا البحث هذا البحث معرفي كتاب مخصص لا يناسب هذه الدراسة. لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد والجواب على بعض الشبهات المتعلقة بها بالعوامل الفكرية. الدرس 13 يأتي، والحمد لله رب العالمين.